أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كان الكلام في تكفين الميت، ووصلنا إلى قول المصنف والجسد السرير، وأن يكون الكفن قطما من استحبات الكفن. نعم، مع القسم كما قال أن يكون الكفن قطما. تنبيه الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البس البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم. حتى في غير يعني مثل الكفن أيضا مستحب للسباب بنفسه. قال: وأن يكون الكفن قطما، وتنكر على العبرة واللفافة والقميص ذريرا. تقدم معنا ذريرا، وقلنا أنها حب يشبه حب الفنطة، له ريح طيب ذاته، ويستحب أن ينكر على الحبرة اللي هي المستحبة فوق الأزار، وعلى نفس اللفاف اللي هي الأزار، وعلى القميص أيضا يستحب أن تذر هذه البريرة. قال: وتكون الحبرة فوق اللفاف. تقدم ذلك أن الحبرة فوق اللفاف.
نعم.
والقميص باطنها، يعني أي أن القميص يعتبر باطن للفاف، تحت اللفاف، فيعد باطنا للفاف حتى يعد باطنا للحبرة أيضا. قال: ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين. جريدتين سيأتي ذكرهما، يصيركم صمت أنه يستحب وضع جريدتين من النخل على نعم على جسم الميت، واحدة تحت المئزر عند السقوط. وسيأتي تفاصيل أذكرهما إن شاء الله بعد قليل. نعم، فيقول المصنف: يكتب على الحبرة وعلى القميص وعلى الأزار وعلى الجريدتين أيضا، يكتب اسمه اسم الميت. نعم، هناك ما يقول من الفقهاء يكتب اسم أبيه أيضا، يا طلاب يقول اكتب اسم أبيه، ترى الصدوق أيضا يقول اكتب اسمه واسم أبيه، المصنف يقول اسمه لم يشترط اسم أبيه، المصنف يقول يكتب على الحبر والقميص والأزار والجريدتين فقط. الشيخ الطوسي يضيف إليهم العمامة أيضا، حتى الإمام يقول يستحب أن يكتب عليها نفس السابق. ماذا يكتب؟ قال: يكتب اسمه من ميت، وأنه يشهد الشهادتين، فلان يشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ويشهد أن محمد رسول الله. قال المصنف: وإن ذكر الأئمة وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويشهد أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه إمام حقه، وأن ابنه الحسن والحسين أيضا أئمة، وهكذا يسر الأئمة إلى آخرهم. يقول المصنف كان حسنا، وإلا هو يعني يمكن الاقتصار على اسمه على الشهادتين، لكن إذا ذكر الأئمة أتي ذكرهم يكونون حسنا بلا إشكال. قال: ويكون ذلك يعني السابق بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم تلبسها بالإصبع، فالمراد من الأثر أهم شيء يكتب بتربة الحسين، هو هذا أفضل شيء. ومصنف كتابه المعتبر ذكر أن الكتابة تكون بالطين والماء، فهي مقدمة عن الإصبع، يعني تبدأ بتربة الحسين ثم تنتقل إلى تمكن منها إلى أي طين، أي ماء وطين. وذكر بعض الفقهاء أن الطين طين أبيض يكون مستحب يعني بعد تربة الحسين، فإن لم يتمكن فيمكن لهم أن يكتب بالإصبع، فالأثر هو إن لم يظهر لنا إلا أنه يظهر للملائكة. قال: وإن فقدت الحبرة يجعل بدل لها لفافة أخرى، إن لم تجد الحبرة اليمنية كما تقدم، فلو أراد المكلف إدراك المستحب عليه أن يضيف لفافة أخرى، يعني أزار آخر فوق الأزار الأول، ويدرس بها استحباب الحبرة كما تقدم. قال: وأن يخاط الكفن بخيوط منه، يعني يستحب أن يخاط الكفن إذا احتاج إلى الخياطة بخيوط من نفس الكفن، تطلق الخيوط من نفس الكفن، لا أنها تكون فوق خيوط من خارج الكفن كما يعني لا يجب مثلا بكرة سيد أو محمد من نفس الكفن يأكل ويكفن به ويكفن به. قال ولا يبلوا بالريق يعني عند إذا الأبرة حتى مثلا يسيط لا يبلل الخيط بالريق كما يسمع عادة عندما يبلل الخيط الخيط الأبرة مثلا يقول لا 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 يستحب أن يبلل الخيط للريق حينئذ واضح ما نقول. قال ويجعل معه يعني مع الميت جريدة ثانية من سعف، الجريدة هي سعف النخل إذا جرد من الخوف ثم شنو تسمى جريدة، ويستحب وضع جريدتين مع الميت. وورد أنه يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، مع أن ابن جنيد الاكتفاء بالجريدة الواحدة، لكن المشهور أنه لا جريد فيه. وأصل مسألة أصل الاستحباب فيها أو أصل وضع الجريدتين وهم هو مذكور في شريعتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فعله عندما مر بقبر فذكر لهم انه يتعذب فاخذ جريدتين من النخل ووضعهما على القبر فقال انه سيتجافى عنه العذاب ما دام صار طبتين. صحيح هذا، لكن ذكر الشيخ انه في كتابه المقنع عن الاصل في وضع الجريده مع الميت ان الله تعالى لما اخبط ادم عليه السلام من جنته الى الارض استوحش ادم فسأل الله أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة فأنزل الله إليه النخلة، وقيل أنه خلقها من فاضل طينته، ولذا ورد أكرموا عماتكم النخيل. على كل حال فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت أنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أطفالي. ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده، ثم انزلت ذلك في الجاهلية فلم يكن معمولا به في الجاهلية، فأحياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وصار سنة متبعة فيما بعده. نعم. قال ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد يعني سعف النخل فمن السدر، فإن لم يوجد السدر قال فمن الخلاف، الخلاف صنف من شجر الصفاف نوع أنواع شجر الصفاف وثلاثة، وإلا إذا حتى الصفاف لم يوجد فمن شجر فمن شجر رطب يعني من أي شجر آخر يكون المهم فيه يكون رطبا. ويجعل إحداهما يعني إحدى الجريدتين من الجانب الأيمن مع سرقوته يلصقها بجلده، السرقوة هو هذا العظم المرتفع قليلا بين الرقبة والصدر، هذا كل عظم السرقوة المعروف، وتكون هذه الجريدة توضع من الجانب الأيمن مع سرقوته ملصقا بجلده يعني وين تكون تحت المئزار. ابن أبي عقيل يقول لا أنها تحت أبوه اليمنى. نعم. أريد أن أهداها من الجانب الأيمن مع تلقوته والسطوة بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والأزار هذه المرة. قال وأن يسحق يعني يستحب أن يسحق التابوت بيده يعني لا بالهاوين لا بالداخل بيده، لا بهذا يستحب أن يعني يأخذ التابوت الذي يمكن تحقه بيده هو المستحب أكثر. قال ويجعل ما يفضل عن متاجده على صدره، تقدم أنه يستحب التحنيق وقلنا أن التحنيق إنساف المساجد يستمع بالكافور وقال فلا على ذكر من الكافور لابد أن يكون بحيث يسحق باليد، وذكر أنه إذا زاد منه شيء يجعل الزائد وين يجعله على قدره، إما تأقيد أنه من مساجد سجد الشكر سيأتي شاء الله سجد الشكر نقول يصف بطنه أو قدره بالأرض وكذا. قال وأن يطوي يستحب أن يطوي جانب اللفاف الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، هذا تقدم هناك في اللفاف فقلنا يستحب أن تكون يعرف كافي ان يلف بعضها على بعض. فالطرف الايمن يكون على الاسر والاسر على الايمن. وتقدم المعنى اللي فات هي الازار للقطعه الثالثه بالكتين. قال ويفرض تسليمه في الكتان. هذا النوع من القمار شكرا ان يكفل به الميت. في الروايه لا يكفل الميت في الكتان، وفي اخرى الكتان كان لبني اسرائيل يكفلون به. وذهب الشيخ الصدوق من هذه الروايات ذهب الى حرمه التكفير بالكتان، لانه الظاهر لا يكفل الميت في الكتان يعني حرمه، لكن الفقهاء مشهور الفقهاء دائما الاستحقاق لوجود روايات يتجوز ذلك. تكفين بالكتان مطلوب ليس بحرام طبائق وغير الصدور. نعم. قال ويكره تكفينه في الكتان يعني ذكر الكتان، ويكره ان يعمل للاكفان المبتدئه اتمام، فيكره جعل الاتمام للكفن. الكفن يعني هو القميص مقصود لنا، فيكره جعل الكم له الكم واضح على اليد وما فيه اليد ولكن الكرامة مخصوصة بخصوص الكفن الجديد. يعني إذا سويت كفن جديد مكروه بقليلة أركانات أو أسمام. أما لو كفنه بقميص يتقدم ويقول تكفيره بقميص فلا لا يفرح حينئذ حتى لو انتهى القميص نفسه بأسمام. لهذا قال الأسمام المبتدئة يعني الجديدة، فلا كراهة في الأكفان القديمة التي هو كان يقدر بها. نعم. غائب ما في الآن إذا كان كفنه بقميصه الذي له كم فيتقطع منه الأزرار فقط كما تقدم، يستحقق الأزرار. قال وأن يعني أن يكتب عليها بالسواد، فيكره كتابه كما تقدم احنا قلنا يكتب مثلا يشي فلان يشهر الشهادتين، يكره تكون كتابه بالسواد بتقدم من الفتيات يستحب ان تكون تربة الفتيات عليه السلام وبالطين وبالاسلام. اما بالسواد مثلا وكذا باقي الالوان سوى اللون الابيض عن فيه كراهه ما عدا مستجمين. قال وان يجعل يعني يكره ان يجعل في سمعه يعني الميت او بصره شيء من الكافور، وتقدم من الشيخ الصدوق وبين استحباب ذلك جائزة كراهة الدين مستمد لنا بعض النصوص، لكن هذه النصوص حملت على التقية لأنها موافقة للعامة ومعارضة لنصوص كثيرة تدل على الكراهة. نعم. انتهت هذه الأمور. قال مسائل ثلاثة. الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، يعني خرج من البول او خرج من مني او ما شابه، فان لاقت جسده غسلت بالماء واضح لان النجاسه قطفيه تجيب ازالتها، اما اعاده الغسل فلا تجب لوجود روايه عن الصادق عليه السلام وان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا ولا تعيد الغسل. قال غسلت بالماء وإن لاقت كفنه فكذلك، يعني أيضا تغسل بالماء. قال إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون يعني خروج النجاسة من الميت بعد ضبحه يعني ميت في القبر فإنها تقرأ يعني تقطع من الكفن هذا الموضع المتنجس. الكلام وين كما ذكرت هذا استثناء إذا كان خروج هذه النجاسة بعد أن وضع الميت في قبره وثم لاحظ ما خرج شيء ولاحظ أنه نجس مثلا الكفن، فيقول المصنف هنا تقرب يخرج هذا الموقع من الكفن لا أنه يغسل يخرج فقط الموقع
حالة أنه لا تدخل إلى القبر.
نعم. نعم طبعا بعد القرض لو أمكن جمع جوانب الكفن بالخياط وجد، وإلا على الأقل مدة أحد الثوبين مدة كفة أحد حتى يسر الموضع المقطوع إن أمكن. وهذا الكلام مع عدم كبر هذا الموضع المتنجس، أما لو كان الدم الخارج دم كثير بحيث يستلزم قطع الموضع اذا اردنا قطعه وكما يقول مصنف القربه يستلزم افساد الكفن اذا كان دم كثير ويستلزم افساد الكفن لا حينئذ يجب غسل الكفن لانه يؤدي الى افساد الكفن وهذا الميت اذا زاد الكثير نفس على الدم معتد به بحيث القطع يعني لا يكون نفسا للميت ولا يكون افسادا للكفن اما مع كونه كثيرا بحيث يؤدي الى افساد الكفن
فانه معناه بالفضل
لا عن كلام
كثيرا
يعني يقال لابد حينئذ اذا مع التعب يسقط الحرج ثم اصل الكلام مع الانسان قال الا ان يكون كذا فانها تطلق ومنهم من اوجب قرضها مطلقا يعني مطلقا يريد انه قبل قصيه في القبر او بعد قصيه في القبر والذي ذهب الى ذلك قال يقول منهم هو الشيخ الطوسي في كتابه المنصوص اوجب القرض حتى في حاله قبل دفن الميت في قبره لكن المصنف يقول لا يغسل قبل وضعه في القبر يفسد الموضع ولا يقرب قال المصنف الاول او لا وانا تقرب وهذا رايي قال الثاني مثلا الثاني كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال فيجب على الزوج حينئذ أن يبذل كفن زوجته كما أنه يجب عليه بذل سائر المؤن التجهيز الأخرى لكن هذا مشروط أولا بأن يكون موسر أما المعسر فيسقط عنه الوجوب هذا شنو الموسر وشنو المعسر الموسر والمعسر ليس معناه الغني والفقير لا أصل غني وفقير وموسر ومعسر الموسر هو الذي يملك أزيد من قوت يومه وليلته له ولعياله باستثناء مع عدم استثناءات الدين نعم فعندنا اصطلاح لازم نوضح حتى نوضح الموسر والمعسر وهذا الاصطلاح هو استثناءات الدين سيأتي إن شاء الله في مثلا بعض الكتب كتاب الرهن والحجر وغيرها نقول انه هناك مستثنيات للدين او حتى كتاب الدين نذكر ذلك المعنى انه هناك مستثنيات للدين يعني لو واحد دائن اخر ما يجوز لانه يطالب في بيع امور معينه مثلا بيته وملابسه وشؤون الخاصه به اللي لا استغنى عنها يقع في حرج وعسر فهذه لا يجوز هذه تستثنى من الدين لا يجوز ان يطالب ببيعها حتى يوفي دينه واضح مثل ما يقول لازم تعال الى بيع بيتك وتعطيني فلوسي او بيع ملابسك فهي يعرف عنها مستثنيات الدين نحو المطالبه واجبار المليون على بيعها واضح هاي مستثنيات الدين اذا توفرت عند الانسان فقط وما عنده غير مين هذا يسمونه معسر واضح اما اذا توفرت وفوقها اكو شنو؟ اكو قوت يوم على الاقل، اقل شيء قوت يوم وليلته، عنده قوت يوم وليله هذا نعم او ازيد من ذلك ازيد من قوت يومه وليلته، يعني اذا عنده فقط مستثنيات الدين وفقط قوت يوم وليلته هذا كمان معسر، اما اذا عنده شيء اكثر من هذا هم عنده قوت يومه وليلته لو لعياله وهم عنده مستثنيات الدين وهم عنده ازيد فيكون عنده قوت مثلا ما اسبوع قدام او شهر هاي عبارة عن الذين بالموسر موسر ذات معسر اما الغني والفقير لا الغني والفقير يؤخذ فيهما انه يحصل مؤونته مؤونة عياله لمدة سنة اللي يحصلها لمدة سنة قوة او فعلا عبر عنه بالغني واللي ما يحصلها بالقوة او بالفعل عبر عنه بالفقير تفصل بين الفقير والغني وبين الموسر والمعسر هذا الموسر قد يكون فقير واضح فالمصنف هنا يقول ها هو لم يذكر هذا هو فقط قال كفن المرأة على زوجها وإن كان ذات مال فلكن هم شرطوا أن يكون هذا الرجل عنده مال فيجب عليه بذل الكفن أن يكون موسرا فإن أعسر لم يجب عليه ذلك واضح وأيضا لا يجب عليه بذل الكفن متى لو كانت هي قد أوصت بالكفن من مالها فإذا هي ذكر بالوصية أنه يصرف ثلث المال في شراء كفن فحينئذ يسقط الوصية على الزوج او انها عينته بالوصيه قالت هذا كفني مثلا حدد مثلا بقمار الصفه الخارجيه التي اشترته هي وقالت هذا كيف هي. وايضا يسقط الوجوب لو مات معها لانه مات سويه فلا يجوز اخراج صفه الزوجه من ارثه من الارث لا هنا يسقط عنه الوجوب. واضح هذا؟ فما دام الزوج سيجب عليه يبذل الكبد سواء كان دائما او منقطعا مطيعا او ناشد ناشد للمراه خارج عن زوجها عن طاعه زوجها. نعم الناشد والمنقطع لا يجوز بذل النفق عليهما في حياتهما. وقد يقال من عندما يموتان ايضا لا يجوز بذل السفن. لا الفقهاء يقولون يجوز بذل السفن على مطلق الزوجه دائما منقطع مطيعا ناشد وسيجب من خلال حتى الطلقه الرجعيه اذا كان موقعات العزة. حتى لو ان كان ذات مال العبرة ليس في انها ذات مال او لا العبرة انه هو يجب ان يكون موسر ولكن لا يلزمه زيادة على الواجب فعليه ماذا عليه ان يكفلها بالمقدار الواجب فقط بحدوده الواجب ايضا فست اضعاف من الكفل لا نمط ولا قناع ولا ابعد من ذلك وايضا حتى اضعاف ثلاثة على المقدار الواجب. نعم من السرطة إذن للرطبة إذا هم يكونوا إلى الساعة لا هو من أصل الساعة. قال ويؤخذ كفن الرجل من عن أصل تركته فالكفن يخرج من تركة الميت من جميع التركة يعني قبل تقسيم التركة مو مثل الميت لا ليس مثل الميت بل من أصل التركة قبل إخراج الدين وقبل إخراج الوصايا وقبل التقسيم بين الورثة أول شيء نأخذ من التركة نأخذ منها شو؟ التكفين والتكفين. وواضح مثل ما تقدم لابد أن يخرج المقدار الواجب من الكفن أما المقدار المستحب المستحبات إن كانت هناك وصية به يكون من الثلث يؤمن كما هو قال يكونون بالكفن المستحب وأضيف العبرة عبرية وعبرية وأضيف كذا وأضيف كذا نأخذها من نأخذها من الثلث. أما إذا ما في وصية فنأخذ الاستلام من الورثة الكبار الراشدين وإذا كانت الصغار لا يجوز تأخذ من حسب الصغار من الإنسان. قال ويؤخذ كفن الرجل عن اصل تركته مقدما او مقدما على الديون والوصايا فلا يقدم حتى على الديون والوصايا فان لم يكن له كفن دفن عريانا كما تقدم كان المره قلنا ان الواجب هو عمليه التكفين وهو الباس الكفن اما مساله بذل الكفن فلا يجوز لهذا قال ولا يجب على المسلمين بذل الكفن. نعم ذكر بعض العلماء جواز التكفين بمال الزكاة مع كون الميت مستحقا له فيجوز اعطاء من مال الزكاة وهذا ايضا يكون بعناوين ثانوية يعني لو ادى بس عدم الكفن الى اهانته وكان هو من اهل الشرع ومن اهل انسان محترم لا حينئذ يجب بذل الكفن واضح يعني من على الاقل حكم شرعي لبيت مال المسلمين. وما إذا هو إنسان ما يستهق إنسان ما يستهق مثلا إنسان كان ما يستهق بإيمان هو يعني سيء جدا وصانع بحكم آخر هذا ولا يجب على المسلمين بذل السكن بل يستحب فقد ورد في فضل ذلك كثير من الروايات منها من كفل مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة. قال وكذا ما يحتاج إليه الميت من سنن وكافور وغيره فيجب ايضا اخراجه من اصل المال هذه الامور الكافور والسدر وكذا يقدم على الديون والوصايا ومع اعتبار ذلك لا يجب على المؤمنين البذل وان كان مستحب نفس الكلام الذي كما هناك يطلب الكلام. قال المساله الثالثه اذا سقط من الميت شيء من شعره او جسده وجب ان يطرح معه في كفنه. هذا الكلام انه بعد ان يغسل الميت كفن ويخرج شيء فيجعل هذا الطارئ الذي الشعر هو شاكل يجعل في كفنه لأجل الرواية أنه لا يمس منه بشيء فيرسله ويدفنه عندما تعي الإمام شعر الميت ما هو حكمه فقال لا يمس منه شيء لا يطلع ولا كذا وإذا خرج شيء احسده ويدفنه معه عندما بالدرجة
الميت
قال الرابع من احسن في مواراته في الارض. قال وله طبعا مواراه الدفن دفن في الارض وراه تتركه احدثنا وله مقدمات قبل الدفن مقدمات مجنونه مستحبه كلها يعني يكون العفو يدور امرها بين الاستحباب والكراهه وليس بواجبه او محرمه غير الزاميه يعني ترخيصيه. ومنها ان يمشي المشيع وراء الجنازه هذا شروط من المصنف في ذكر احكام التشييع. والتشييع مستحب للعشار والتشييع لغه شاعه شياعا تبعه ورافقه وشيعه درجه معه ليودعه. والمراد هنا نفس المعنى اللغوي تشييع الجنازه يعني اتباع الجنازه والخروج معها. فذكر من اول احكامه انه يمشي المشيع فمشي المشيع هو مستحب فيترك في مقابل المشي يترك في يكره الركوب في تشييع الجنازه. فقد ورد ما ترك من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه ألا تركب يا رسول الله؟ فقال إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون. فتأثر بفعل النبي أنه يستحب المشي للركوب. قال يمشي المشيع وراء الجنازة وراء فيكره ماذا حيث يكره أن يمشي أمام الجنازة. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الجنازة ولا تتبعكم لا تكون يتبع كل تتبعه ولا تتحرك ثم ذكر أو إلى أحد جانبيها. فذكر أنه أنت مخير بين أن تمشي وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها لا تتقدمها. يعني
من
شيخ ما يشمل
اللي
راح الجنازة
مثلا
مقدمها ما مقدمها مقدمها نعم. قال وأن يربع الجنازة. قيل أنه الجنازة جنازة هي بكسر الجيم. قيل أنها بكسر الجيم هي السرير يعني ربع الجنازة يعني ربع السرير. وقيل أنها بكسر الجيم هي نفس اللي إذا قلنا جنازة معناها السرير وإذا قلنا جنازة معناها الميت. في كتاب الذكرى للشهيد الأول يقول لا الجنازة بالكسر هي الميت على الثلاثة اللي ذكرنا الميت على السرير يسمى جنازة. وأما الميت الخالي أو السرير الخالي خالي من الميت يقول فما يسمى جنازة يسمى سرير لا غيره. لكن نقول يقول رفع الجنازة رفع سيأتي معي رفع يحمل أربع جنازة يحمل إذا قلنا باعتبار حمل السرير وحمل الجنازة ما على كل حال مصنف يقول يستحب تربيع الجنازة. فالمراد في التنزيع هو احد معنيين كلا ما هو مراد لكن استقرار صرف يجد معنى الثاني. الاول حمل الجنازه باربعه رجال من اربعه لا اقل ولا غير ذلك كل اربعه يستعمل هذا معنى. المعنى الثاني وهو بعض من كلا المصنف ان مراد ان يحمل الجنازه ان يحمل الواحد كل واحد من الحاملين من الجنازه كل واحد منهم يحمل جنازة من أربع أشياء يتناوبون يعني كل واحد يحمل الجانب ثم أذهب إلى الجانب الآخر فأحمله وهو يبدلني وهو يذهب إلى الجانب الآخر فقال لك أنت أنا حملت أربع جوانب واضح هذا هو المستحيل. كل واحد سيحمل الجنازة من جوانبها الأربع يتناوبون على ذلك. وقد وردت في ذلك روايات عديدة منها عن ابي عبد الله عليه السلام من اخذ بقائمه السرير غفر الله له 25 كبيره واذا ربع خرج من الذنوب الان طبعا راح في المدينه. نعم فالمصنف يذكر انه هذا معنى التربيع لهذا قال ويبدا يعني التربيع بمن نفسه من اي من اي جهه يقول لا يبدا بمقدمها الايمن فالايمن نعم فيبدأ بمقدمها الأيمن فيذكر أنه بداية التنبيه يكون لأن يحمل كل واحد منهم يبدأ من جانب الأيمن إذا أراد إدراك الاستحباب ثم بعد ذلك ينتقل إلى جانب آخر وهكذا حتى يحمل جميعا يحمل من جميع الجهات. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن على كل قال ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر سواء فأنا النتيجة يرجع للجانب الأيمن من اليمين
ما الجانب الجانب الجانب
وإنما يرجع للأيمن. قال وأن يعلم يعني يستحق أن يعلم مو يعلم يعني الأولياء الميت يستحق لهم أن يعلموا المؤمنين بموت هذا المؤمن حتى يشهد جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له ويكتب لهم الأجر أجر في التشيع وأجر في أكثر شيء كما قلنا وأجر في الصلاة وأجر في الاستغفار وأجر في الترحم على الميت ثم أنه في تبوك المؤمنين تذكرا للآخرة واستعاذة لهم وتنبيها للقلب القاسي وفيها أيضا الثواب للميت خاصة مع كثرة المصلين وكثرة التقرير له وفي إكرام للميت أيضا وإدخال السرور على وليه وأقاربه وأحبائه بس لكن لابد أن لا يتنافى ذلك إعلام المؤمنين لا يتنافى مع التعجيل الذي تقدم له المستحب يعني تقدم يستحب تعجيل في جنازة المؤمنين ويعلن المؤمن يقول احنا أعلمنا شخص في منطقة بعيدة فلازم يأتي الله احنا نشيع ولا هناك لا يتنافى مع التعجيل من المستحب المسنون في نفسه لهذا قال وأن يعلم أو يعلم يعني يعلم المؤمنون فإن أصبحت يعلم يعني هو المؤمنين وكاتبهم ولا أنا أصبحت يعلم المؤمنون بموت المؤمن يقول يعطى لهم خبر هذا فلان مات المؤمن وأن يقول المشاهد للجنازة يقول ماذا الحمد لله الذي لم يجعلني من الثواب المكرم فاستحب له أن يذكر هذه العبارة والثواب مراد هو الشخص ويطلق ايضا على عامة الناس يقال الثواب الاعظم المقترب هو الهالك او المستأصل وقيل انه الهالك على غير بصيرة فبالنتيجة يكثر يتكلم جهاز الجنازة يكثر هذه العبارة الحمد لله الذي لم يجعلني من الثواب المقترب من الهالك يعني من بعض غير بصيرة قلت نعم لا لا ليس مطلق مو دائما يعني ما تدخل الهالك على غير بصيرة والا يصير في ايام الميت إذا عن غير بصيرة يعني هذا ما عن غير بصيرة فالحمد لله ما توان ميت لا موش وقال بعضهم يقول هالك على غير بصيرة لكن لا الحقيقة أعم حتى على الناس المؤمنين أن يستحب أن تقول الذي لم يجعلني من الثواب المقترب واضح واضح فبالنتيجة يشكر الإنسان ربه وعنده لم يجعله من الهالكين شكره بالنتيجة على نعمة الحياة وهو شكر على التنبيه والاستعاض أن الحياة بقية لعلي أعمل صالحا فيما ترك قلت أنما أشوف الإنسان أقول الحمد لله الذي لم يجعلني هالكا يعني شنو يعني أعطاني فسحة أعطاني مجال حتى أستعر إذا رأيت فلان ما الحمد لله في عمري بعد من البقية فسنراجع نفسي لعلي أعمل صالحا فيما ترك واضح هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله